أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الميامين. قلنا أنه كل إجماع المنقول يستند إلى إجماع المحصل، وتحصيل الإجماع لهم طرق من عام، أما لأبرز الطرق وأظهرها الشيخ قاعدة اللطف التي استند إليها الشيخ طوسي قدس الروم وسيد أخويا رفض وجوب اللطف. ونحن عالجنا كلام الشيخ طوسي وكلام السيد العظم إذن، وقلنا إن اللطف بمعنى أنه أن يترك الله سبحانه بريته تتفق على الضلال، هذا ليس من شأنه، وإلا لكان إنزال الكتب وإرسال الكتب كل ذلك لغوا. فإذا هذا معنى الله تعالى لا يترك العبادة لأن يذله تماما، هذا المعنى من ليس من شأنه، يعني هذا معناه دفع الناس إلى الضلالة، وهذا لا يفعله الله سبحانه. هذا المعنى للطف لا يمكن إنكارهم، وأنه من أفعاله سبحانه، ولكن والذي يمكن أن نتبع به كلام الشيخ طوسي قدس الروح هو أن لطف هذا المعنى قد فعله الله سبحانه، أرسل الأنبياء والرسل والكتب والأوصياء والأولياء والأئمة، هذا بحيث بل مئات ألوف من العلماء أئمة أنبياء أرسلهم، بل جعل أول البشر وهو آدم أبونا آدم جعله نبيا، ولكن هذا المقدار لا يكفيهم لإثبات حجية الإجماع، ولأكثر مع ذلك الناس، هذا كله فعل الله سبحانه، مع ذلك الناس مع ذلك فيهم محيرتنا واختلافنا في ذلك. بعضهم حاول إثبات حجة الإجماع بهذا الحديث النبوي المعروف لا تجتمع أمتي على خطأ، بعد إثباته أن المقصود بالأمة خصوص الإمامية. هذا الاستدلال إذن مرفوض كما رفضه سيد العظام رضوان الله تعالى عليه بدعوى أن هذا الحديث مرسل، هذا غير مسند، وثانيا حصر لفت الأمة في خصوص الإمامية غير واضح، مع وجود حديث آخر وهو أنه تفترق أمتها على 73 فرقة. فإذا وليس الأمة مقصود به خصوص أطباع أهل البيت، هذا إذا لا يصلح أن يكون دليلا. بعد رفض سيدنا العظم لهذه مسائل للإجماع كل عام، هذا أخيرا التزم بأنه إذا اتفقت الأمة والعلماء كلهم على حكمين، هذا لا يمكن مخالفته ولا بد من الالتزام به. وهذا اللجوء هذا الالتزام منه رضوان الله تعالى عليه بعد رفضه كل المصادر للإجماع غير واضح، والذي ينبغي أن يكون مصدرا للإجماع هو أن الإجماع فيه مرحلتان. مرحلة أولى الإدراك من قبل الفقيه بوجدانه وبخبرته أن هذا الحكم مطابق للشرع الشريف، مطابق لأقوال الأئمة، من دون وجود راية أو رواية كذا، لكن وجدانه هذا أوصله إلى هذا، وهذا المعنى. ثم بعدما وصل بوجدانه إلى هذه المرحلة يدعي الإجماع، ثم ينقل منه الإجماع. بل الذي نريد أن نستند إليه فعلا هو عبارة عن خبرة الفقهاء، بل المجتمعين من شرق الأرض وغربها على حكم واحد من دون وجود آية أو روايتين، بل هذه الخبرة اجتماع الخبرة يكون مثل اجتماع أهل الخبرة في أي حكم من اختصاصاتهم كالأطباء، هذا واحد من شرق، واحد من غرب، واحد من عرب، واحد من عجم، واحد من كذا، كلهم هذا بخبرتهم اتفقوا بأن هذا الحكم هذا المريض مصاب بمرض فلاني. فكما يحصل لنا الإطمئنان بقولهم اعتمادا على خبرتهم، كذلك يحصل لنا إطمئنان هذا بقول وخبرة الفقهاء على حكم معين. فالاعتماد على أهل الخبرة فيما اختصاصاتهم هذا عليه يبتني أساس النظام الكوني، إذا لم نعتمد ذلك يخرب النظام الكوني من أساسه. فالنتيجة هذا نقول بإجماع، هذا إذا كانت الفقهاء بخبرتهم وحنكتهم الفقهية اتفقوا على حكم هذا والجزموا حتب وجدانهم وحتب خبرتهم أنه مخالف مطابق للشرع الشريف وقول الإمام وشعور الشرع الشريف، هذا يكون إجماعا حقيقيا. ولكن مثل هذا الإجماع هذا نادر جدا جدا جدا. والحمد لله رب العالمين.